وتضحكون ولا تبكون وأنتم شاهدون. من غرائز الإنسان الدخيلة في صميم فطرته ووجوده غريزة البكاء، وأنه هو أضحك وأبكى. البكاء وظيفة من الوظائف الفسيولوجية كما يعبر عنها، ذات الأثر المادي والأثر النفسي على كيان الإنسان. العلماء حينما يمرون بظاهرة البكاء، علماء المتخصصون بوظائف الأعضاء، يبينون لوظيفة البكاء آثار نفسية روحية وآثار جسدية في نفس الوقت. الإنسان الذي لا يبكي مريض، إنسان غير سوي غير طبيعي. كذلك بالنسبة إلى الغريزة المقابلة، غريزة الضحك، أيضا يقال في حقها نفس الكلام، غريزة طبيعية. والإنسان الذي لا يضحك طيلة حياته أو بالشكل الطبيعي، إنسان غير سوي، إنسان عليل مريض. لكن الشيء المهم هو عملية التوازن بين الضحك والبكاء. الله أضحك وأبكى، لكن للضحك مقام وللبكاء مقام. إذا لم يعرف الإنسان مقام كل من هاتين الغريزتين، يعني ما يعرف كيف يستخدم وين يستخدم غريزة الضحك وغريزة البكاء، سيؤدي به إلى الانحراف. ذلك موارد يلعن فيها الضحك أو الضاحك، هنالك موارد يكره فيها الضحك. في الجملة هنالك موارد نهي فيها عن الضحك، مثلا الضحك بين المقابر، في الموطن موطن بكاء بين المقابر وليس موطن ضحك. يقول الشهيد الثاني قدس سره في أبيات له منسوبة: ولقد عجبت وما عجبت لكل ذي عين قريرة، ووراءه يوم عظيم فيه تنكشف السريرة، هذا ولو علم ابن آدم ما يلاقي في الحفيرة، لبكى دما من هول ذلك مدة العمر القصيرة. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ذات يوم يرى رجلا يمشي خلف جنازة فيضحك، من جملة موارد النهي عن الضحك وعبارة عن الضحك خلف الجنائز. فالتفت إليه الإمام عليه السلام قال له: يا هذا، كأن الموت على غيرنا كتب وكأن الحق على غيرنا وجب. يعني ما كأنك مطالب بتكاليف، ولا كأنك سائر في نفس هذا الطريق. كأن الموت فيها أي الدنيا على غيرنا كتب وكأن الحق على غيرنا وجب. نبوئهم أجدادهم ونأكل تراثهم، كأننا لا نصير إلى ما صاروا إليه. لقد نسينا كل واعظ وواعظة، ورمينا بكل جائح وجائحة. الإمام عليه السلام يقول أن المصير الذي انتهى إليه هذا المحمول ننتهي إليه، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حجباء محمول. عند قراءة القرآن كذلك من موارد النهي عن الضحك، عند الأذان، وهكذا في مجالس العلماء، مجالس الوعظ والإرشاد، مواطن عديدة يعددها الفقهاء. في قسم كراهة الضحك، لأنها موارد بكاء. البكاء له موارد، من أهم موارد البكاء هو البكاء من خشية الله تبارك وتعالى. نحن نعلم أن الإنسان لا سيما غير المعصوم محمل بالخطايا والذنوب، ومن جملة ما يرقق القلب هو البكاء من خشية الله. هذا مدعاة أن الإنسان يعكف على تطهير نفسه، تطهير قلبه، لكن أحيانا تجد أن الإنسان يبكي لمطالب دنيوية وغير مستعد أن يبكي لمطالب أخروية، أن يبكي من خشية الله. أصلا يستغرب لما يسمع بي يقول أبكي من خشية الله، كيف أبكي من خشية الله؟ أي ترتيب؟ قل أنت لما تفجع بفاجعة دنيوية، تصاب بعزيز أو تصاب بكارثة تجارية أو قضية تهزك دنيوية، تنفجر تجهش بالبكاء. كيف أجهشت بالبكاء؟ على الدنيا تبكي تعرف تبكي، لكن على الله عز وجل ومن خشية الله ما تعرف تبكي، تستغرب. هذه من الظواهر الشاذة الموجودة في مجتمعاتنا، قلة البكاء من خشية الله. ومن أسبابها كثرة الذنوب. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام يقول في دعاء أبي حمزة الثمالي رضوان الله عليه: وما لي لا أبكي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، ما لي لا أبكي وقد خفقت على رأسي أجنحة الموت. تأكيد الإمام السجاد على البكاء في دعاء أبي حمزة، وتأكيد جده علي بن أبي طالب عليه السلام على البكاء في دعاء كميل: ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يبكي زين العابدين حينما توضع الأغلال في عنقه في سجن دمشق بعد كربلاء. اعتقل الإمام من المدينة واستيب إلى دمشق وسجن فيها. يدخل عليه رجل لعله الزهري، قل رأيته يبكي، قلت: سيدي ليست هذه المصيبة أو المصيبة تمر عليكم أهل البيت، أنت سبق أن كبلت بكربلاء وظللت بالأصفاد الجامعة. قال: يا هذا ما على نفسي بكي، لا أبكي أني غللت بهذه الأغلال، ولكن تذكرت أغلال يوم القيامة فبكيت، يوم ينادي المنادي: خذوه فغلوه، ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه. علي بن الحسين عليه السلام يلقب بتاج البكائين كجده أمير المؤمنين عليه السلام. في خطبته عليه السلام في دمشق وصف جده عليا بأوصاف، قال: وارث النبيين وقامع الملحدين ونور المجاهدين وأصبر الصابرين وأقوم القائمين وزين العابدين وتاج البكائين. هذا ورد في خطبة السجاد في دمشق. يعني من؟ يعني نفسه، يعني جد علي عليه السلام: زين العابدين وتاج البكائين. أمير المؤمنين عليه السلام رآه أبو الدرداء ذات يوم ممدودا على الأرض جثة هامدة، حركه لم يتحرك، ناداه لم يجب، فظن أنه قد فارق الحياة لأنه الخشب اخبر الزهراء قالت انا ان عليا لم يمت ولن يموت عهد معهود من ابي رسول الله صلى الله عليه واله حتى يضرب على رأسه فتقبض كريمته من دم رأسه. هذا الصفة ليست صفة موت. قلت اذا ما هي الصفة التي رأيته عليها؟ وصفت ووصف الامام عليه السلام ابو الدرداء وصف الامام للزهرة حال الصفرة. قالت انها الغشية التي تستولي عليه من خشية الله تعالى. علي بن ابي طالب طالع باب خيبر له حالات اذا رأيته فيها تعجب يذوب من خشية الله عز وجل. في جوف الليل يستحيل الى آهة حيرة تطرق ابواب السماء. الهي ما لي سواك ارعي لبابك حيلة فاذا رددت فاي باب اقرأ. الهي اذا لم ترعني كنت ضائعا وان كنت ترعاني فلست اضيع. المرحوم الشيخ الدمستاني في لاميته يقول ما عذر من بلغ العشرين ان هجعت عيناه او عاقه عن طاعة كسل. الا ترى اولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي منهم المقل. يدعون ربهم في فك عنقهم والقلب مشتعل والدمع منهمل. يقال مرضى اللي لاحظوا يقول هؤلاء مرضى وضعهم غير طبيعي يبكي من خشية الله. يستغرب عباد الدنيا يستغربون. يقال مرضى وما بالقوم من مرض او خلطوا خبلا حاشاهم الخبل. هذه حالة روحية لعلها جديدة على واقعنا المادي البحث. نحتاج الى نقلة روحية دائما الى خيفة الله والبكاء من خشية الله تعالى. فاطمة الزهراء سلام الله عليها من جملة ما جاء في خصائصها انها كانت من البكائين. هذا الحديث المعروف بحديث البكائين ورد في لفظين. لفظ يقول البكاؤون ثمانية والمشهور خمسة. آدم عليه السلام ويعقوب ويوسف وفاطمة وعلي بن الحسين زين العابدين. واللفظ الثاني اضاف نوحا عليه السلام وداود وشعيب عليهم السلام. المشهور خمسة. الاول ادم عليه السلام من البكائين. ادم بكى لامرين. الامر الاول بكى على تركه الاولى وخروجه من الجنة ثانية. نص الرواية تقول انه بكى على الجنة لكن المقصود يعني كلا الامرين البكاء لان ترك الاولى. لم يرتكب معصية ادم عليه السلام معصوم انما ترك الاولى. وثانيا على فراق الجنة. والذي حز في نفسه ابتداء هو الاول ان الله عز وجل امره ان لا يأكل من الشجرة فعندئذ تناول منها. وبحسب الظاهر ان الامر لم يكن امرا مولويا بتعبير الاصوليين انما كان امرا ارشاديا يعني كاوامر الطبيب حينما يوصف وصفه للمريض. الامر يعبرون عنه ارشادي وليس امرا مولويا يعني ما بصفة الزام قانوني. الامر الارشادي الخالي عن صفة الالزام مثل اوامر الطبيب. الامر لادم عليه السلام يظهر انه كان من النوع ما كان الزاميا ولهذا ما اعتبرت مخالفته معصية بالمعنى الاصطلاحي نعم هي معصية بالمعنى اللغوي، لكن اصطلاحا معصية مخالفة الامر المولوي الموجب لدخول النار ما صدر من ادم عليه السلام، صدر منه مخالفة امر ارشاد ترك الاولى، وهذا ما ينافل العصمة. ادم عليه السلام بكى لذلك بكاء مر شديد حتى عرف بالبكاء. لكن السؤال هنا ايها المؤمنون انه ادم عليه السلام ابو الانبياء وابو البشر، هذا الانسان العظيم ترك اولى واحدا في حياته شجرة نهي عنها فاكل منها، كل ما صار هذا لم يعص معصية اصطلاحية توجب دخول النار، كان من البكائين. لكن لننظر الى انفسنا، نحن المسرفون، نحن المفرطون، في كل يوم كم اولى نترك؟ اذا كان ادم قد اكل من شجرة ففي كل يوم من كم شجرة منهي عنها نأكل؟ والاكل ليس المقصود به مجرد الازدراد والابتلاع، مقصود التصرف في المقام. عيوننا كم نظرة تنظر محرمة، نظرة حسد، نظرة ريبة. ايدينا كم تمد الى الريبة، ارجلنا كم تمد الى الريبة. وانت تقرأ في زيارة وارث: ولعن الله امة اسرجت وهلجمت وتهيأت وتنقبت لقتالك يا ابا عبد الله. كم عملية حرام ترتكب يوميا اذا كان ادم اكل من شجرة واحدة لمرة واحدة؟ فنحن يوميا تتكرر العملية في سلوكنا عشرات المرات. اذا كم يلزمنا من البكاء؟ ادم لترك شجرة واحدة بكي ذلك البكاء العظيم حتى عرف بالبكاء. اذا ما ظنك بنا؟ ونحن المفرطون ونحن المقصرون ونحن المسرفون. في ذلك اليوم يقول الانسان: يا ويلتى على ما فرطت في جنب الله. واليوم المتسع امام الانسان: زنوا انفسكم قبل ان توزنوا وحاسبوها قبل ان تحاسبوا، وتنفسوا قبل ضيق الخناق، وانقادوا قبل عنف السياق. علي عليه السلام يقول: كفى بموتى عاينتموهم، عملوا الى كفى بهم واعظا، كفى واعظا بموتى عاينتموهم، حملوا الى قبورهم غير راكبين وانزلوا فيها غير نازلين، اوحشوا ما كانوا يوطنون واوطنوا ما كانوا يوحشون. كم عزيز لنا فقدناه في الايام الماضية، كم اكلت النكبات والمحن منا، وكم اكل القضاء والقدر منا. ولا يفرق الموت بين شاب وشيخ وطفل وكهف. اتأمل الآن في هذا المجلس الذي تجلس أنت فيه، كم صديق لك كان العام بجنبك واليوم يضمه التراب، قبل سنتين كم، قبل ثلاثة كم. الماضون يختلفون عنا، القانون مخصوص بهم أم لا؟ كل نفس ذائقة الموت. هل اننا ممتازون؟ ابدا. ايضا هذا الجيل الله يطيل اعمار الجميع بخير وعافية، كما كان في هذه الارض تعيش اجيال وامم ثم تصرمت وصارت تحت التراب، نفس الشيء نفس العملية. يأتي يوم اخر جيلنا ايضا ينصرف ويصبح تحت التراب، ويأتي جيل جديد يحل محله ويقول: رحم الله الماضي، كما نقول اليوم رحم الله الماضي. كم معسكر يوميا يتردد في الدنيا معسكر يولد ومعسكر يخرج، وقافلة الحياة تسير. هل توقفت مستشفيات الولادة؟ ابدا، مستمرة يوميا. وهل توقفت مغاسل القبور؟ ابدا، مستمرة يوميا. يدخل منها الباب يخرج بالتلك. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. اذا كفى واعظا بموتى عاينتموهم، يقول علي عليه السلام في هذا الكلام الشريف الذي يقول ان ادم كان من البكائين. ادم بكى لتركه الاولى مرة في حياته، لكن علينا ان نتأمل في انفسنا. ثم تلقى ادم كما تعلمون من ربه كلمات فتاب عليه، وكانت الكلمات كما نص مفسر الفريقين اسماء الخمسة الذين كانوا انوارا محدقين بعرش الله عز وجل، وهم فاطمة. الله اكبر، ما اجلك يا زهراء. دائما اجعل الزهراء محور وتحرك. فاطمة وابوها وبعلها وبنوها، سأل الله بحقهم تابع لك. لكن لما صمم تصميم حقيقي ادم على ان لا يعود الى ترك الاولى. قد يقول قائلنا نجلس في هذا المجلس وايضا نتوسل الى الله، الهي بالكلمات التي سألك بها ادم فتبت علي، تب علينا. هذا يكفي؟ لا يكفي ما لم يعلم الله منا صدق التصميم وواقعية النية. اذا ما عندنا نية واقعية ما ينفع. الاسماء على العين وعين. الله عز وجل لا يحابي بعض خلقه دون بعض، كما انك عبد الله ادم عبد الله، وادم افضل منك بالتأكيد. ادم حينما صمم تصميم حقيقي نفعه الله بتلك الاسماء الخمسة، وبأولئك معصومين الاربعة عشر صلوات الله عليهم. نحن علينا ان نسمم، وببركة الزهراء سلام الله عليها، على ان نعود الى الله عز وجل. الله يحل ما بنا من عقد المكاره، لان سببا رئيسيا من اسباب نحنتنا ونكبتنا هو في الواقع جفاؤنا لديننا. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنك. الضنك مر ضنك مادي ومر ضنك امني. افتقد الامن في كثير من بلدان المسلمين، واي ضنك افضع والعن من فقدان الامن في البلاد. الضنك السياسي ان يتسلط على رقاب المسلمين، قاصنة المجرمون لا يعرفون من الدين والخلق والضمير موضع قدم. هذا ضنك. الضنك المادي، الضنك الاجتماعي، فقدان الثقة بين الناس، التطاعم بين الناس. هذا من افظع وابشع الوان الضنك. انسان يعيش بين اخوانه، ابناء وطنه، ابناء جنسه، ابناء دينه، ابناء طائفته، لكن غريب. نعم غريب، خاصة الشرير يعيش غريب، لان ما يقدر ينزل الى مستوى الوضع والساقطين من الناس فيضطر عند اذن يتحمل حتى يموت كاظما غريبا. ولكن صبرا صبرا وبشرى بعقبى الدار للصابرين، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. كم نهتم بامر ديننا. هذا اليوم يوم الزهراء، لاحظ اهتمام الزهراء بامر دينها ومدى عزوفها عن الدنيا وما فيها. ذات يوم من الايام زهراء سلام الله عليها في صغر سنها على رواية أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتما، وما أظن أنها تريد أن تتزين بالخاتم، إنما كان فرض مثلا زهراء تدعى لبعض المناسبات، ولربما أفرض مثلا الخاتم استخدم لتكريم البعض مثلا كما صنعت في قميص عرسها. قميص عرسها هي قدمته، نعم، ليلى الزفاف قميص عرسها قدمته الى فقيرة وقفت على باب دارها كما يروي المؤرخون، وهبط عليها جبرائيل بقميص من الجنة، رواية في ذلك. ورأيت رواية اليوم لفتت نظري، شدت انتباهي، انظر كم هي عزيزة فاطمة وكم هي عظيمة. ذات يوم من الايام، وان تداخلت القصة في القصة الاخرى، نعود ان شاء الله. ذات يوم من الايام الحسن والحسين وقد قرب العيد، سلام الله عليهما، طلبا من امهما قميصين جديدين. يقولون الايام كانت ايام جفاف وقصاص وفاقر، طلبا منها قميص، ما كان هذا شيء، كان صغير السن. فعندئذ بينهم كذلك ليلة العيد، الزهراء قالت لهما مطمئنة لهما: سيخاط لكما قميصان ان شاء الله. هذه عبارة الزهراء. سيخاط لكما قميصان، هذان القميصان هدية من الله لفاطمة وللحسنين. قالت لهما: سيخاط لهما لكما قميصان، ولا نحب ان نكذب بعضنا. الزهراء عليه السلام سألت النبي خاتما، قلت لسر اخر غير قضية التزين، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لها ان شاء الله. نامت ليلا فرأت في الرؤيا كأنها دخلت الجنة، ورأت قصورا مشيدة ضخمة جدا، فسألت لمن هذه القصور، فأجابوها: إنها لفاطمة الزهراء. ولجت داخل بعض القصور فرأت أسرة عظيمة، لمن؟ للزهراء. كل الأسرة على أربع قوائم إلا سرير واحد على ثلاث قوائم. فسألت الملائكة الموكلين بتلك القصور وتلك الأسرة: ليش كل الأسرة أربع قوائم إلا هذا السرير؟ فأجابوا، وكأنهم لم يعرفوها، أجابوا: إن صاحبة السرير طلبت من ربها خاتما، فنزعت قائمة من قوائم السرير بدلا عن ذلك الخاتم. ما اجتمع إما خاتم بالدنيا وإما قائمة في الآخرة. عندئذ استيقظت سلام الله عليه، اخبرت اباها ان لا حاجة لي في الخاتم. ليلة البعدية اتكررت الرؤيا، فرأت وكأنها دخلت الى نفس القاصر، ورأت نفس السرير مربع قوائم اربعة. سألت الملائكة: ما الخبر؟ قالوا: ان صاحبة السرير ابت الخاتم، فعادت القائمة الرابعة الى سريرها. الدنيا في حلالها حساب، وفي حرامها عقاب، وفي الشبهات عتاب. يكفي الحرص على الدنيا، فكر بديننا مقدار، فكر باخلاقنا مقدار، فكر بمصيرنا مقدار. ألسنا مسافرين بربك؟ ألسنا مسافرين؟ وهل وجودنا في الحياة إلا كبعض أسفارنا في الدنيا؟ فقضوا مآربكم عجالا، إنما أعماركم سفر من الأسفار. علي عليه السلام ذات يوم وقف على شفير قابر، وكان هنالك مجموعة يبكون، قال: ما يكون منكم؟ قالوا: آخ شقيق عزيز علينا، قدنا نبكي عليك. قال: أما كان يسافر في حياته؟ قالوا: بلى، كان يسافر. ليش ما كان يسافر؟ قال: فعدوا هذا بعض سفره، فإن عاد إليكم وإلا فأنتم عليه قادمون. ما صار شيء، ما في مشكلة. إن عاد إليكم وإلا فأنتم عليه قادمون، عدوا هذا بعض اسفاره. لاحظ كيف ان امير المؤمنين سلام الله عليه ينقل هؤلاء الناس من ذلك العالم، عالم الدنيا، عالم المادة، الى عالم الاخرى. يقول له بعضهم: هلا نبذت عنك حصيرك الممزق؟ قال الامام سلام الله عليه فارش في صحن البيت حصيرا ممزقا: هلا نبذت حصيرك الممزق وابدلته بحصير اخر جديد؟ قال عليه السلام: ان الدنيا دار النقل وان الاخرة دار المقامة. وقد نقلنا اليها متاعنا الى الاخرة ونحن عما قريب اليها منقلبون او صائرون. فاذا المفروض ان نتأمل في انفسنا ونعيد النظر في حساباتنا ونعلم اننا قربنا من الله عز وجل ام بعدنا. كل عمل اتمارس المفروض تفكر قبل كل شيء بمدى تقريب هذا العمل لك الى الله عز وجل. حتى العبادة مفروض ان تكون مقربا الى الله. لرب عبادة تبعد عن الله عز وجل شدك الى الدنيا. عجبا بلا والله عجبا مدينة. لماذا عبادة ريائية تربيك على ان تصطنع العمل للناس لا لله فتفسد عليك قلبك تبعدك عن الله؟ عبادة ريائية تبعدك عن الله. اذا لم تكن قربا الى الله واقعا تبعدك عن الله وهي عبادة، فما ظنك بغير العبادة. العمل الصالح كذلك، الجهاد كذلك، كل عمل يقوم به الانسان المفروض ان يتأمل بي ان هذا العمل كم يقربه الى الله تبارك وتعالى. هنالك سنخ من الذنوب تعبر عنها الذنوب السالبة للتوفيق. انت تقرأ في دعاء ابي حمزة الثمالي الامام السجاد عليه السلام يقول: اللهم فرق بيني وبين ذنبي المانع لي من لزوم طاعتك. فرق بيني وبين ذنبي المانع لي من لزوم طاعتك. هنالك نوع من الذنوب يمنع من لزوم الطاعة، نعم، يحرمك التوفيق. غيبة يغتابها الرجل في النهار فيحرم بها توفيقا من التوفيق. عمل خير في بعض الروايات ان العبد او المرأة ليركب الذنب في النهار فيحرم به صلاة الليل. صلاة الليل فوتهم، صلاة الصبح كثير من الناس تفوتهم، ومن اسباب فوات صلاة الصبح هو عبارة عن ذنوب النهار او ذنوب الليل. نعم، في اول الليل يعصي الله عز وجل فتكون النتيجة ان يحرم من فضل صلاة الصبح. يبقى ساهرا على افلام الفيديو مع افراد عائلته 12 ساعة واحدة من الليل، لكن قبيل اذان الصبح ينام فتفوته الصلاة ويصبح وقد مسح ابليس على وجهه. لماذا؟ فرق بيني وبين ذنبي المانع لي من لزوم طاعتك. اعود الى صراط الحديد فيقول ان اول البكائين ادم عليه السلام، وثاني البكائين يعقوب لانه بكى على يوسف حتى ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ابيضت ناظر الى طروق مرض ابيضاض العين، وليس المقصود العمل على التحقيق، حتى ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وقال له من معه: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. حرضا يعني معطلا عن الحياة الطبيعية، نعبر عنه فلان يصقر، لا هو ميت ولا هي لا هو حي طبيعي، نخشى عليك ان الموت يؤدي بك
الى ان تبقى وجودا معطلا، موجود لكن معطل، او لا او تكون من الهالكين. يعقوب عليه السلام بكى على يوسف عليه السلام، ولكن لم يبك يوسف كولد، انما بكى يوسفا كولي من اولياء الله تعالى. يوسف عليه السلام كان العبد الصالح، كان الرجل المثالي في مختلف خلائقه وفي مختلف مكارمه. يوسف عليه السلام المثل في العبادة في الجهد وفي سائر شؤونه، بكاه كولي من اولياء الله عز وجل. وانت حين تبكي حسينا سلام الله عليه تبكيه كولي من اولياء الله، جرى عليه ما جرى. البكاء على الحسين عليه السلام لوجه الله تعالى لا للدنيا لا يبطل الصلاة على التحقيق، لان البكاء على الحسين عليه السلام لوجه الله بكاء لله تبارك وتعالى. فاذا الرقم الثاني يعقوب والثالث يوسف، ايضا نقل عنه هكذا انه اشتد بكاؤه لفراق ابيه يعقوب ومدرسة ابيه يعقوب. ايضا اقول بان الدافع ليس هو دافع ابن واحد فقط، دافع رسالي، هذا الذي كان يخلق العلاقة الروحية القوية بين الاب وبين الابن، التعامل اللي كان يتعامل به النبي صلى الله عليه وآله مع الزهراء عليه السلام لم يكن تعامل اب وبنت، تعامل الاب والبنت له شؤون اخرى. رسول الله كان لا يسافر الا ويجعل بيت الزهراء اخر بيت يودعه، والعادة الجارية ان البنت تأتي لوداع ابيها. النبي كان يصنع العكس مع الزهراء، يعود من السفر فيجعل بيت الزهراء اول بيت يبدأ به. النبي صلى الله عليه وآله في تعامله مع فاطمة عليه السلام يريد ان يترجم لنا ان العلاقة اكبر من علاقة اب ببنت، العلاقة علاقة رسالة. يرى في الزهراء عليه السلام الموصل بين خط النبوة وخط الامامة، يرى فيها الوجود المبارك الذي شاء الله عز وجل ان يلم به شعث العالم وان تستقر الدنيا، فانها الصديقة الكبرى وعليها دارت القرون الاولى، وعلى معرفتها دارت القرون الاولى كما في عبارة احد الصادقين عليهم السلام. الرابع زين العابدين عليه السلام، حيث بكى اباه الحسين عليه السلام طيلة حياته المتبقية بعد الحسين. حسين عليه السلام استشهد عام 61 يوم عاشوراء، وزين العابدين عليه السلام استشهد مسموما عام 95، 25 محرم، قرابة 35 سنة، قرابة 35 سنة. بكى زين العابدين اباه الحسين عليه السلام، ما وضع بين يديه طعام او شراب الا ومزجه بدموع عينيه، كيف اكل وقد قتل ابن رسول الله جوعا، كيف اشرب وقد قضى ابي الحسين ظمآن عطشا. لوعة كانت، حرقة كانت في قلب الامام السجاد عليه السلام. والبكاء الخامس فاطمة الزهراء سلام الله عليها، التي لم تر ضاحكة مبتسمة بعد ابيها قط، وكان بكاؤها عليه السلام على نحو بكاء عند قراءة القرآن، عند ذكر الله تبارك وتعالى، عند عبادتها، وبكاء لأبيها، وبكاءها لأبيها أيضا يعود إلى بكائها لوجه الله تبارك وتعالى. الزهراء عليه السلام كما يروي بعض المؤرخين يقول لما نزل قوله تعالى وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها كل باب منهم جزء مقسوم. رسول الله بكى وبكى من عنده. الزهراء عليه السلام اقبلت رأت النبي يبكي سألته فقرأ الآية فسقطت مغشيا عليها افاقت تقول الويل ثم الويل ثم الويل لمن دخل جهنم. الآية تقرأ على مسامعنا يوميا لكن هل التفتنا اليها فضلا عن ان نبكي ويغشى علينا؟ اكثر من رواية وردت في توصيف ائمة آل البيت عليهم السلام انهم كانوا اذا قرأوا القرآن الكريم لا يمرون بآية فيها وعد او وعيد ذكر للجنة او النار الا وبكوا. يبكي عند ذكر النار ويبكي عند ذكر الجنة اشتياقا الى الجنة وعند ذكر النار واضح رغم عصمتهم صلوات الله عليهم ولكن تعظيما لأمر الله تعظيما لشأن ربهم تواضعا لله عز وجل. وإلا الإمام عليه السلام لا يشك في عصمته ولا في أنه محصن قطعا في حصانة من النار. كيف والإمام قسيم الجنة والنار؟ كيف وولايته يكتب بها براء من النار لمن صدق في ولايته؟ لكن الأئمة عليهم السلام يعلموننا أهمية البكاء من خشية الله عز وجل. الزهراء كانت هكذا وبكاؤها لفراق أبيها أكثر من رواية تقول أنها ما رؤيت مبتسمة فضلا عن أن ترى ضاحكة. ما رؤيت مبتسمة بعد أبيها صلى الله عليه وآله إلا يوم وفاتها. والسر في ذلك ابتسمت فرحا بالموت. استريح تذهب إلى الله لا أبيها تسكن معه في مقعد صدق عند مليك مقتدر فرحا بلقاء الله عز وجل. بلى هكذا ديدا أولياء الله ينقلون من سجنهم الى نعيم الابد فيكونون فرحين. ان كنتم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. تمني الموت على نحوين تارة جزعا من قضاء الله وقدره واوامره وتكاليفه هذا منهي عنه بالرواية وتارة تمني الموت فرحا بلقاء الله هذا غير من يعني بل هو المائز بين الولي الحقيقي وبين غيره. ان كنتم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولا يتمنونه. لماذا؟ لما قدمت ايديه. انسان لكثرة مقاربته للمعاصي يكره الموت طبيعي. لكن الانسان الزكي الطاهر يحب لقاء الله عز وجل لان يقدم متاعا الى ذلك اليوم وما عنده شيء في الدنيا يحرص عليه. الانسان كلما روابط في الدنيا تتوثق ينشد الى الدنيا كلما روابط تقل يتوق الى لقاء الله. وفي مثل هذا اليوم المنصرم كان المنادي ينادي بالصديقة الزهراء عليه السلام يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلى الله عليك يا فاطمة صلى الله عليك وعلى اهل بيتك الاطهار. سلام الله عليك يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعثين شفيعة لشيعتك ان شاء الله يوم الحساب. يا فاطمة ان القلوب ملتاعة لما حل بك ان النفوس محترقة لما ألم بك. لم يخلف احمد الا ابنته ولكم اوصح القوم مرارا كابدت بعد ابيها المصطفى غصصا لو مست الطود لمارا من لحاها اذ بكت والدها قائلا فلتبكي ليلا او نهارا. من سعى في ظلمها من راعها من على ابوابها ابرم نارا. طالما الاملى فيها اصبحت تملك الاعتاب منها والجدار وعليها هجم القوم. ولا تسألا عما جرى ثم وصارا لا تسلني كيف ردوا ضمعها. واسألن الباب عنها والجدار واسألنا عتابها عن محسن كيف فيها دمه راح جبارا. واسألن لؤلؤ قرطيها لمن تثرت. رقيق هذا البيت رحم الله السيد صدر الدين الصادر قدس الله نفسه الزكية. هذا السيد العلوي الفقيه الجليل يصور هذه المصائب بهذه الصورة المروعة. يقول واسأل لؤلؤ قرطيها لمن تخرت والعين لم تشكح مرارا. وهل المسمار موتور لها فغدا في صدرها يضرب ثارا. وقف علي في مثله ليلة الماضية او هذه الليلة عند قبر الزهراء عليه السلام مخاطبا رسول الله. يا رسول الله لقد استرجعت الوديعة واخذت الرهينة. وما ارق هذه العبارة تأمل بهذه العبارة واختلست الزهراء. الله اكبر اختلاس فلا والله. واختلست الزهراء فما اقبح الغبراء والخضراء بعدكما يا رسول الله. يا رسول الله استخبر الحال واحفي السؤال فكم من غليل معتنج بصدرها لم تجد الى بدي سبيلا. وستقول ويحكم الله والله خير الحاكمين. نفاق صبرا وظل عليكم ويطيح عاد قبر او قام ينعى ويصيح. ابعن يا زهرة رضاك الفسيح وادي وعقب عينك تمني يا تبنيتي. والعلي خاف بالزهرة ولا يهي يدلم سوادي شوف اقبل من بعيد. شاب زينب لعب قبر مهتريت قل اسد عبجاه جدر البتي. ولا وحشي القلب تدري ألم يروح يمه اخلاف عينك هايمة والحياة بعين امست مظلمة. يا ويلي يا ايش عظم اخلاف عينك وحشتي. الكسر يما قلبك الكسر يما ضلعش بعصرة الباب. وماذا انكسر منك يا زينب؟ الكسر يما ضلعش بعصرة الباب وانا قلب الكسر من عظم القصر. روحي ذابت على فراقك. يا 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 صد الوالد واسمع ونيم. على فرقايا يا اجب المذابة الروح. يا لسان حال الامام ليلة وداع. ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يروح.
احبيب ما لك لا تروي جوابا نسيت بعدي خلة الاحباب. ربنا فرج عنا يا الله فرجا عاجلا. اللهم اقض حوائج المحتاجين بالدنيا والاخره. اللهم من على جميع المرضى بالصحة والشفاء. اللهم اعنا الى اوطاننا منتصرين بالاسلام. اللهم فرج عن سجناء المؤمنين والمؤمنات في مشارق الارض ومغاربها لا سيما في العراق. اللهم عجل بهلاك الطاغية صدام. وانصر اللهم الاسلام وحماته وجند الاسلام. واخذل اللهم الكافرين والمنافقين والظالمين. اللهم انصر الجمهورية الاسلامية وسدد خطواتها واوصل هذا الكيان المبارك بدولة صاحب الامر ارواحنا له الفداء. اللهم يتقبل منا ومن المؤسسين والمستمعين والزائرين الكرام الذين توافدوا من بقية نقاط الجمهورية الاسلامية الى هذا المجلس المبارك والهيئات الحسينية المكرمة التي حضرت هذا المجلس الكريم. اللهم تقبل من الجميع باحسن القبول. اللهم اجعله ذخرا لنا يوم اللقاء وارزقنا به شفاعة الزهراء واهل بيتها النجباء صلواتك عليهم كل صباح ومساء. وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاه.